قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطيبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأشكر هذه الدعوة الكريمة للمنتدى العالمي للوسطية، وأود أن أركز كلمتي مع حضراتكم في كلمات محددة ولتكن تحت هذا العنوان العريض الكبير: الإسلام يمنعنا ومصر تجمعنا. نعم، الإسلام يمنعنا من أن نكره أي أحد في الدين، فهل يجيز لنا أن نكره الآخرين في الرأي؟ قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقال جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال جل وعلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، ولذلك أنا أعجب من أولئك الذين يصرون على أن يخاطبوا الآخرين بهذه اللغة القاسية الشديدة بدعوى أنه من الواجب عليهم أن يدخلوهم دين الله. هذا مخالف لهذه الحقيقة الثابتة شرعا وقدرا. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، أي في خيمة شعر، فقال النبي لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا: نعم. قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. فهذه حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، لا يستطيع أحد تغييرها إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فلننطلق بهذا المعتقد القرآني والنبوي حتى نتحرك بأريحية ووسطية واعتدال. فما علينا فقط إلا أن نبلغ عن الله ورسوله بحكمة ورحمة وأدب وتواضع، وأن ندع النهاية والنتيجة في آخر المطاف إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي يملك هداية التوفيق هو الله، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لو كانت هداية التوفيق بيد أحد لاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي عمه أبا طالب، ولا استطاع خليل الله إبراهيم أن يهدي والده آزر، ولا استطاع نوح أن يهدي امرأته، ولا استطاع نوح أن يهدي ولده، ولا استطاع لوط أن يهدي امرأته. فما علينا إلا أن ندل الناس هداية دلالة، هداية إرشاد وتعريف وبيان، بمقومات ثابتة ليست محل اختيار لداعية من الدعاء، إنما هو منهج توقيفي مبني على الحكمة والرحمة والأدب والتواضع، وأن ندع النتائج في النهاية إلى الله جل وعلا. فالإسلام يمنعنا من الإكراه للآخرين في الدين، ومن ثم فهو يمنعنا كذلك من إكراه الآخرين في الرأي. ما علي إلا أن أطرح ما أراه أنا. ولذلك أنا أعاتب الليبراليين الذين يحرمون الآن على الإسلاميين أن يتكلموا. هل نزل الإسلاميون إلى مصر من كوكب آخر؟ أليس من حق الإسلاميين باعتبارهم مواطنين يعيشون على هذه الأرض أن يعبروا عن رؤاهم بأدب واحترام وإجلال للآخرين؟ أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل واد؟ ثم الإسلام يمنعنا كذلك أيها الأفاضل من محاسبة الآخرين. الله جل وعلا يخاطب سيد الدعاة بقوله فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فالحساب للخلق ومعاقبة الضالين ليس من شأني وليس من شأن ولا من وظيفة العبيد، إنما هو شأن العزيز الحميد وحده. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فما علينا إلا أن نبلغ فقط، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يا أيها المدثر قم فأنذر، وما عليك إلا البلاغ، هذه وظيفتنا فقط. فالإسلام يمنعنا من محاسبة ومحاكمة الآخرين، فنحن دعاة ولسنا قضاة، كلفنا بأن ننصب المشانق للعباد وللخلق. الإسلام يمنعنا كذلك من احتقار الآخرين واتهامهم وازدرائهم وإن اختلفنا معهم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وكلكم يعلم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع، والحديث رواه أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله قال أيها الناس ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. ومن أعجب ما قرأت ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما اجلسا، إنها جنازة رجل من أهل الأرض، يعني إنها جنازة رجل من أهل الذمة، نصراني مش مسلم، أنت واقفين ليه؟ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام بأبي وأمي. فقيل له يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال الحبيب النبي أليست نفسا؟ هذا إسلامنا. الإسلام يمنعنا كذلك من التنازع والفرقة والخلاف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فليلتقي المسلمون والإسلاميون مهما كانت انتماءاتهم وجماعاتهم وأطيافهم، ولنرفع الآن راية واحدة ألا وهي راية الإسلام. وما أروع قول شيخ ابن القيم إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. فلنرفع هذه الراية. يقول ابن تيمية من تعصب لواحد من الأئمة بعينه فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق أهل البدع والأهواء. ثم قال وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأنا أعجب كيف يلتقي كل أصحاب الأطياف على اختلاف بينهم يعرفه الجميع، ويلتقي الإسلاميون والمسلمون في هذا الموقف الحرج وهذه الأزمة التي تمر بها بلادنا. فلنتناسى خلافات الأحكام بيننا ولنلتقي جميعا على الأصول والأركان والثوابت، وما أعظم وأكبر الأصول التي تجمعنا. وأخيرا أيها الأفاضل، مصر تجمعنا. ليس من حقي ولا من حق أي أحد أن يقول البلد بلدنا، البلد بلد المسلمين والأقباط، البلد بلد المسلمين والنصارى، هذه حقيقة لا ينبغي أن نتجاهلها. البلد تجمعنا جميعا، ومصر بلدنا جميعا، ويجب على الجميع أن يعبر عن رأيه بأدب واحترام للآخر. ولولا الإطالة لذكرت حديثا عتبة ابن ربيعة كيف يعلمنا من خلاله نبينا صلى الله عليه وسلم احترام الآخر، بل والسماع للآخر بغاية الأدب. يقول له: قل يا أبا الوليد أسمع. لماذا لا نرفع هذا الشعار في المرحلة القادمة؟ قل يا فلان أسمع، ولا أقاطعك حتى تنتهي من طرحك ومن كلامي، ولا تقاطعني حتى أنتهي من طرحي ومن كلامي، ولنترك الحكم في النهاية لشعب مصر الألمعي الذكي العبقري. وأنا أقولها: لا يستطيع أحد مهما كان قدره أو وزنه أن يخدع شعب مصر. فالشعب ما عكث عن المشاركة طيلة السنوات الماضية إلا لأنه يعلم يقينا أن اللعبة محسومة وأن القضية محسوبة، وما شارك إلا يوم أن علم أن صوته مقدر ومحترم. وقد علم الدنيا كلها أنه شعب صاحب حضارة عريقة تغلغلت في أعماق التاريخ، فعلينا أن نطرح ما عندنا باحترام وأدب وحكمة، وأن ندع الحكم في النهاية للحق، والذي سيظهر هذا الحق ويشهد له هو شعبنا المصري الأبي الذكي. الله جل وعلا أسأل أن يحفظ مصرنا، وأن يجعلها أمن الأمانة، وأن يرزقها الحكام الصالحين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، وأن يطهر قلوبنا جميعا، وأن يجمعنا على الحق والهدى. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.